نقتبس النور ونهديه دررا وزهورا بريا ونصوغ العلم على حينا نلبسها حللا ورديا ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا ورديا نلبسها حللا ورديا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الأمسية ضمن أمسيات برنامجكم ليالي الصيف. أحبتنا الكرام، مع مقدم الإجازة الصيفية يفكر الكثير منا في أفضل الوسائل لقضائها بشكل مفيد ونافع. البعض منا نوى، بل ربما هو الآن قد قام بالسفر أو يخطط للسفر خلال الأيام المقبلة. عندما نتحدث عن السفر وخصوصا السفر للخارج أو السفر في الداخل، هناك مجموعة من الأمور ومجموعة من الوسائل التي ينبغي على الواحد منا أن يراعيها كي تتحقق المتعة والفائدة في سفره. لا شك أن الكثير يعمد إلى السفر خارج أو داخل هذا السفر برغبة منه في الاستجمام، رغبة منه في قضاء أوقات نافعة وأيضا أوقات ممتعة له. السؤال الذي يبحث عن إجابة: كيف تجعل من سفرك ممتعا، أو كيف تستمتع بسفرك؟ سنطرح هذا الموضوع وأمام تجارب أيضا شخصية وتجارب عامة في هذا اللقاء وفي هذه الأمسية على ضيفينا الكريمين معنا، فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بك شيخ خالد. وفضيلة الدكتور علي بن محمد الشبيلي، أيضا عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أمام هذا الموضوع وأمام يعني جملة من الوسائل والأفكار التي نطرحها سويا في هذه الأمسية بإذن الله تعالى، بغية الاستفادة والاستمتاع بهذا السفر الذي نخطط له، لعلنا نبدأ معك يا دكتور خالد في الحديث عن مفهوم السفر، مفهوم السياحة. تكرر يعني هذا المصطلح السفر والسياحة، لعلنا يعني نأخذ تأطيرا لهذين المفهومين. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فتعال معي أخي الكريم لنذهب إلى كتاب الله عز وجل لنتأمل كلمة سائح والسائحين. حينما نظرت كتاب الله عز وجل وجدت أن هذه الكلمة وردت في وصف أهل الجنة من المؤمنين. قال جل وعز: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ثم وجدت أن هذه الكلمة أيضا تكررت في ذكر أفضل النساء التي ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجهن، كما قال جل وعز في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. وهنا ينبري ابن القيم رحمه الله ليبين لنا ما معنى السياحة، فقال أن السياحة تأتي بمعنى الصيام، وتأتي بمعنى السفر، وتأتي بمعنى المداومة على الطاعات. وثم قال: وتحقيق ذلك، أراد أن يقدم لنا ملخصا ما مفهوم السياحة. قال هي سياحة القلب في ذكر الله عز وجل وفي حبه وفي الانتماء له جل وعز والشوق إلى لقائه. هكذا بدأ يبين لنا ابن القيم مفهوم السياحة من خلال انطلاق من هذه المعاني، وأشار إلى مسألة السفر. العجيب أخي الحبيب أن السياحة بلفظها قد وجدت قبل الإسلام وكانت ملازمة لمعنى الرهبانية، فكان الراهب يسمى سائحا إذا انعزل عن الدنيا وتركها ومضى إلى الجبال والمغارات والصحاري واستأنس بالجلوس مع الوحوش، هكذا كان يسمى. ولذا أتى الإسلام ونهى عن ذلك وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. كان هذا المعنى مستقر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، ولذا كما ورد في سنة أبي داود وهو حديث حسن، يأتي أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ائذن لي في السياحة، فقال عليه الصلاة والسلام: سياحة المسلم الجهاد في سبيل الله. فبين له أن سياحة المسلم إنما تنصب في هذا الاتجاه. ولذا رأينا أن المسلمين في ذلك الوقت كان الاستعداد للسياحة عندهم هو يعني إسراج الخيول وتعبئة الجند. ولاحظ كانوا ينشدون أمرين, وهذان الأمران بإمكاننا أن نستخدمه في وقتنا بما يتواءم ويتناسب مع الظروف القائمة, ألا وهو إدخال أناس في دين الله عز وجل والزيادة في المعرفة والاطلاع, وهذا من الممكن أن تحققه في وقتنا المعاصر. تلحظ أن هذا المعنى أن هذا المعنى بدأ يأخذ مسارا مضادا في وقتنا المعاصر لما كان عليه قديما. لاحظ, هي رهبانية, وكأنني في من يعنون بالسياحة الآن في الغرب أو عند بعض المسلمين هي الانحلال, وهي البحث عن العبث واللهو ومراتع الفتن وما إلى ذلك. لاحظ, هو اعتزال عند المتقدمين وينشدون الطاعة بمفهومها المغلوط, وتراه كأنما يريدون أن يعاقبوا السابقين بأن ينفلتوا من كل قيمة ومن كل مبدأ. إذن نحن نعالج حقيقة مفهوم السياحة بمفهوم السفر, وهو الذي تبحث عن زيادة اطلاع ومعرفة وإقبال على 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 دنيا, لكن في الحقيقة إنما يصب في خانة الآخرة وتمارسها بأنواعها المتعددة وبأنواعها المختلفة.
يعني أفهم الدكتور خالد, هل هناك تحفظ منك على المصطلح حاليا ولا أنه يوافق؟
لا, هو حقيقي طالما أن هناك من قال بأن معناه السفر.
نعم.
ولا مشاحة بالاصطلاح.
صحيح.
نحن
صحيح.
نتعامل معه بحسب مفهومه الحالي.
صحيح.
فولا نستطيع أن نقدم حكما دقيقا إلا إذا شرح لنا اللفظ.
صحيح.
ولذا نحن أحيانا نعاني من معركة ألفاظ.
نعم.
فأحيانا قد نستخدم ألفاظ مصطلحات.
نعم.
قد نستخدم مصطلحا معينا ثم نبني عليه جبالا من الأوهام.
صحيح.
لكن إذا فصل وبين نقدم رؤية.
جميل.
واضحة. إذا لو أتى أحد وتحدث عن السياحة نقول له ماذا تقصد وماذا تريد.
جميل.
حتى نقدم لك الحكم الدقيق خلال ذلك.
جميل. دكتور علي, يعني ما أن تأتي الإجازة الصيفية لا, ويعني يمكن الجميع يفكر بهذا الأمر قضية السفر. البعض قد يتحقق له هذا الأمر, والبعض تكون أماني لعلها تتحقق في صيفيات أخرى. لماذا يعني الاهتمام بالسفر, ولماذا الارتباط الإجازة الصيفية بالسفر, ولماذا السفر يطرح في كل إجازة صيفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. دعنا قبل الإجابة على هذا السؤال ننتقل إلى أحدى محطات سكك الحديد في اليابان. فثمة رجل هناك جلس في عمره 20 سنة لم يأخذ يوما واحدا إجازة,
ما شاء الله.
وفي أحد الأيام قدم ورقة لمديره يطلب إجازة يرتاح فيها من عناء هذه السنين.
صحيح.
فلما وصلت هذه الورقة إلى المدير لم يكن منه إلا أن قال له, أنزله رتبة عما هو فيه, ثم أنب ذلك الموظف.
سبحان الله.
إنها رسالة لكل شخص منا أنه لابد أن يرتاح من تعب هذه الحياة, فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فرغت. نحن بحاجة فعلا أن الإنسان يطبق مبدأ ساعة وساعة, لكن الساعة الثانية الأولى كانت عبادة وقرب من الله عز وجل, والثانية معينة أيضا على الساعة الأولى.
صحيح.
نحن بحاجة في هذه الأوقات عندما يكون لدينا فراغا في أوقاتنا أن نجدد أشياء كان قد عفى عليها الزمن أو ذابت أو بردت.
نعم.
في حياتنا نحن بحاجة أن نسافر فعلا وأن نتكلم عن السفر في هذه الأوقات لوجود وفرة من الوقت لدينا بخلاف الأوقات الأخرى. أولادنا ليسوا مرتبطين بدراسة.
نعم.
الوقت هذا الوقت هو وقت سفر عالمي, حيث أن الناس كلها تتجه للسفر, تجد من يؤانسك, من يكون قريبا منك, من يساعدك, من ترتب معه لتذهب لذلك المكان.
صحيح.
الآخر العوائل, تجد أكثر من عائلة, عائلتين ثلاثة أو أربعة تجتمع أيضا لتتفق لهذا السفر. لماذا يسافرون؟ لأشياء كثيرة. أولا كسر حاجز الروتين الموجود في داخل البيت.
نعم.
نوع من الراحة والأنس. الناس أحيانا تعمل فعلا وتتعب في عملها, الحاجة هي أن تهدأ قليلا. وجانب مهم هو إذابة لكثير من المشاعر السلبية الموجودة داخل الأسرة. نحن كم الساعات التي نقضيها مع أولادنا في أثناء السنة؟ قليلة جدا.
صحيح.
السفر في شهر واحد أو شهرين
يفرغ
بلا شك.
نعم.
يبدأ الإنسان في بناء قيم وقضايا لم يستطع أن يبنيها في داخل بيته. في داخل السيارة يمكن أن تزرع أشياء جميلة ورائعة فيهم, وهذا ما سيدور إن شاء الله حديثنا عنه في هذه.
جميل.
الليلة.
جميل.
فكثير من المشاعر السلبية تذوب, كثير من العلاقات التي نريد أن تتوطد بيننا وبين أولادنا, بيننا وبين زوجاتنا أيضا ستقوى وستكون رائعة في هذه السفرة وفي هذه الرحلة الجميلة الممتعة.
لكن إذا كان هناك, لعلك توافقني دكتور علي, دكتور خالد, إذا كان هناك يعني لو تخطيط لمسألة السفر الأشياء التي ذكرتها تتحقق, مثل البعض منا قد يأتيه مسألة سفر يعني بشكل عشوائي, فيمكن يسافر ويعود دون أن يعني يحقق شيئا مما ذكرته.
لهذا أنا ذكرت أكثر من مرة في أكثر من لقاء, والشيخ هو أستاذنا في هذا الجانب, قضية السفر التربوي.
يا سلام,
لا بد أن يكون هذا السفر تربويا
له هدف
بلا شك.
نعم.
ولهذا تفضلت في أول الحلقة.
نعم.
عندما قلت أن السفر فيه متعة وفائدة.
نعم.
اليوم نحن بين صراعين, بين جيل الأبناء وبين جيل الآباء.
نعم.
الآباء يريدون الفائدة لأولادهم في الإجازة.
نعم.
فيدخلوهم في دورات حاسب وتعلم لغة إنجليزية وغيرها من الأشياء
بدون إقناع أحيانا,
بينما الأبناء. نعم. في جانب آخر لا يريدون ماذا؟ يريدون متعة.
يا سلام.
ولا يريدون الفائدة, والنجاح هو أن تجمع بين هذين.
نعم.
الأمرين, بين الفائدة وبين الفائدة والمتعة.
نعم.
وهذا الأمر لا يمكن يأتي جزافا, لا بد من التخطيط والترتيب له. لا يمكن لشخص يريد أن يربي أولاده على حب الله عز وجل من خلال هذه الرحلة, على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, على التفكر في مخلوقات الله, ما لم أيضا يرتب له. ولهذا سأذكر إن شاء الله تعالى, وأيضا الشيخ حفظه الله, يعني قضايا رائعة ومهمة للأب ينبغي أن يعتني بها في سيارته, في أثناء أيضا سفره بالطائرة, في أثناء جلوسه في شقته. أن تصور بعض الشقق, يعني لو جلسوا في بيوتهم أحسن, يروح للطائف ينام من بعد الفجر إلى العصر, ثم اشترى من أين؟ من المطعم.
نعم.
ما الفائدة؟ هذا يجلس في بيته خير له من
الدار في
الأماكن.
نعم. ويتحصل على البرد يمكن مكيف
يعني. وبدون إيجار وبدون
إيجار.
كلفة مالية.
صحيح.
ولذا بعض الدراسات تقول أن 45% ممن يذهبون إلى الرحلات لا يخططون لها.
حمد.
يمشون ردود أفعال. يعني قد يأتي اتصال لزوجه أو لأبنائه فتذكر أن أختها قد ذهبت, هيا لنمضي. أو أحيانا قد يعيش هاجسا, تراه في سيارته يفكر كيف سنذهب, لكن أن يضع أو يأخذ قلما وورقة ويخطط ويرتب لن تجد ذلك. ولذا من أفضل الرحلات التي تجد لها النتاج ولها التأثير حينما يخطط لها. وأجمل الرحلات, وهذا هو المحك, إذا ما عدت إلى بيتك وجدت أن ابنك قد اقترب منك ووضع يده على يدك, ثم رأيت ابتسامة زوجك وهي تتحدث معك, ثم رأيت ابنك وقد جلس يستشيرك, هذا هو الهدف. ولذا كما ذكر الشيخ علي, يعني نحن قد ننشغل بأعبائنا, بهمومنا, بمشاغلنا طوال أيام السنة, ثم نجدد العلاقة من جديد خلال شهر أو 10 أيام, فهذا الذي أنشد. لكن لو عدت إلى بيتك ووجدت أن الجفاء هو هو, وأن العاطفة في بعدها وخصامها هي هي, وأن زوجتك قد ابتعدت كما كان سابقا, وأن ابنك لم يقترب منك, اعرف أن الرحلة فيها خلل وفيها خطأ. إذن هذا هو الهدف, يعني كيف تقترب من هؤلاء, كيف تصحح كثير من الأمور. ولذا أحيانا ترجع بعض التوجيهات والإرشادات حتى تخلق جوا جميلا من خلاله توجه تلك الرسائل التي ما كان لك أن تأتي بها في بيتك وفي صحيح. ذلك المحيط, نتيجة لانشغالك ببعض الأمور أو أن الأجواء لا تتناسب. إذن لابد أن تحقق أهدافا معينة تراها ماثلة حينما تراها في بيتك.
يا سلام.
حينما تعود من تلك الرحلة الجميلة الرائعة.
لكن يعني نرجو أن لا تكون يعني هذه النتيجة متأخرة, وأن الإنسان يحصل عليها بعد فوات يعني الأوان, يعني يشاهد النتيجة بعد عودته. نريد أن يخطط الإنسان قبل حتى يحصل نتيجة إيجابية.
وما في شك وأنت تقدم.
نعم.
هذه الأشياء ليس معنى هذا أن تكون يعني حياتك كسادا وخصومة 11 شهر وكرها وبغضا في كل سنة ثم نصححها في شهر.
صحيح.
لا. الإنسان يسعى, لكن يبقى سبحان الله دائما الرحلات والاقتراب. ولذا نقول دائما في مسألة الرحلات.
نعم.
وأنا أنصح بعض إخواني, وهي تجربة, بعض الإخوة حينما يسافر ينقل معه مكتبه وهمومه ومشاغله, بل ينقل معه جواله واتصالاته.
نعم.
ولذا أقول دائما إذا مضيت حاول, يعني المشاكل والقضايا والتخطيطات والمكالمات التي تعد بالعشرات, حاول أن تبقيها في مدينتك, وامضي مع أبنائك, عش معهم, وتنازل. يعني بعض الناس يرى أنه يتنازل عن رجولته إن هو انبسط مع أهله وألان الجانب ويظن أنه لا يمكن أن ينفك عن أعماله. لا.
صحيح.
كن ذلك الإنسان الذي اجعل هذه الأيام هي أيام جميلة.
صحيح.
هي حق لأبنائك وحق لزوجتك.
جميل.
حتى تحقق أهدافا تريد أن تكون ماثلة. لكن كما قل دائما المسلم في مفهوم ساعة وساعة أن مسألة الأنس والمرح هي حاضرة دائما وأبدا حتى في حياتك. ولذا تبقى حتى الرحلات ليست مقتصرة على إجازة صيفية، قد تكون في نهاية أسبوع، قد تكون رحلة نعتبرها ساعة في يوم، تكون رحلة معينة. أحيانا حينما تنضي لابنائك للمدرسة هي رحلة، بإمكانك أن تغرس بعض المعاني الجميلة لأنك انفكيت من روتين معين، قد تنتقل إلى روتين آخر عبر رحلة بسيطة خلال دقائق معدودة.
لهذا هذه الرحلة هنا مشكلة، يعني بعض الرحلات تأتي واجب لا مكرمة، يعني لا يذهب الوالد إلا بعد حب خشوم ومحاولات أن يكون هذا أن تكون هذه الرحلة واختيار المكان وبكاء بين يدي الوالد، فيشعرون بعد لا يشعرون بلذة لها
فيها منه وجاءت مشق الأنفس.
لكن يعني لما تكون مكرمة فعلا من الوالد ويبدأ يخطط لها الوالد مع أولاده، سيشعرون هم بنوع من المشاركة والحب لهذه الرحلة والبذل فيها أيضا.
وتحمل أيضا يعني جانب المفاجأة ربما، يعني يكون مثلا وجهة معينة لم يكن يتوقع أن يذهب إليها، يعني يخبرهم يمكن في ساعة السفر، فتحمل عنصر التشويق.
مع أننا نحن نخالفك في هذا، لأنه ناحية تربوية لا، حتى نربيهم على القيادة وتحمل المسؤولية. جميل. ينبغي أن يعرف الوجهة، وهذا عندنا مشكلة، يعني كثير من الزوجات جهزي ملابسكم رتب أغراضكم وين الله أعلم، المنطقة باردة حارة، هل نحتاج فيها لي يعني نوع من الملابس معينة وهكذا. جميل. نحتاج فعلا أن ننتبه للوجهة. جميل. قد تكون مفاجئة في الرحلات القصيرة. لكن الرحلات الطويلة التي تحتاج إلى عناء، تحتاج إلى تعب، رحلة 14 ساعة ستذهب مثلا بالطائرة أو بالسيارة، أظن يحتاج لنوع من الترتيب.
جي.
وتشعرها بقيمتها أيضا، يعني زوجتك حينما تستشيرها ما رأيك، والله في هناك عدة خيارات تتناسب مع الميزانية المالية ومع ظروفي في الإجازات، تستشير صغارك ما رأيك نذهب إلى كذا وكذا، لأنه أحيانا حينما تذهب بها حتم أنفها ما زالت تتململ وتشتكي وما زالت تحكي أنك لم تذهب إلى ما تريد، وخصوصا أن أولاد قد لا يجدون ما ينشدون، ولذا قد يفسدون عليك حتى الرحلة برمتها، لكن أنتم اخترتم هذه المنطقة وأنتم يعني استشرتكم تحملوا.
نعم.
فتربيهم على الاختيار، تربيهم على الاستشارة، لأن هذه من جوانب مهمة في تربية الأبناء
والحوار.
هذه جوانب نعم.
نعم.
مثل حينما تكون في تلك المنطقة أيضا.
نعم.
ما رأيكم نذهب إلى هذا المكان أم إلى هذا المكان، لأن في الحقيقة الرحلة في حقيقتها هي غرس المتعة، وكما أشار الشيخ علي المتعة والفائدة في نفوس الأبناء والزوجة، وأحيانا قد أضحي بمتعتي، يعني الشيخ علي أظنه أن متعته الحقيقية في القراءة، تراه عاشقا للكتاب، يعني يشعر بأنس لو رميته في مكتبة وجعلته يقضي سنوات طوال، لكن هل هذه المتعة سيسحبها معه في سفري وترحالي؟ كلا، أنت تضحي أحيانا بكتابك وقراءتك المطولة، ولا يمنع أن تكون يعني مشاركا متفاعلا مع الحرف والسطر، لكن لا يكون على حساب متعة أبنائك. فهذه من المعاني التي لابد أن تكون حاضرة معنا.
لكن المتعة للجميع،
يعني للجميع.
حتى الزوج.
نعم.
ينبغي أن يشعر بأن هذا متعة له.
نعم.
مثل أحيانا يعني ومثال هو قريب، نحن الرجال خاصة عندما نذهب الأسواق الصبر يصل معنا إلى نصف ساعة، أكثرنا صبرا وتحملا 45 دقيقة، صحيح؟
نعم.
بعد ذلك خلاص. ولهذا في الأسواق العالمية، في أغلب الأسواق العالمية يضعون كراسي للرجال يجلسون عليها، أن يعرفون أن صبرهم
ينفر.
وهذا نجده للأسف في بعض الرحلات، أن بعض الأزواج يذهب إلى منتجع مثلا، يذهب إلى غابة من الغابات الجميلة، يجده بعد ساعتين بدأ الملل يدب فيه، وهذا خطأ. ينبغي أن أشعر أنا بالمتعة واستمتع أيضا بأولادي، وأن يعني أوطن نفسي بأن هذا الوقت لهم ولي، وأن كلنا ينبغي.
صحيح.
أن نستفيد من هذا.
صحيح.
من هذا الوقت،
وأن فرحة يعني الزوجة والأبناء بهذه الأجواء هي فرحة لها طبعا،
حتى يعني إظهار الأب للمتعة.
يا سلام.
هو نوع من المتعة عند الأهل،
يزيد.
تصور الزوجة ترى لا ترى زوجها إلا يعني متمتما
قلقا
قلقا، ينظر إلى ساعته ويريد أن يذهب في أي لحظة، وها تريد أن نمضي أن نمشي، هنا فعلا ستشعر أنها جالسة على جنب، فلا تشعر بالمتعة.
صحيح.
ولذا أحيانا قد تمارس نوعا من التمثيل وأنت يعني تظهر نوع من المتعة، وإن كان مفروض حقيقة أن تتمتع، يعني أنت تتفاعل مع أي وضع تكون فيه.
جميل.
أحيانا قد تذهب كما كان الشيخ، تذهب إلى السوق، تذهب إلى ملاهي، إلى أشياء يانس بها الأطفال، ف هذا جيد وأجمل من حينما تشاركهم.
يا سلام.
وهذا جميل. يعني ترى أحيانا حينما تذهب إلى البحر في مناطق يعني محافظة ويعجبني ذلك الأب وهو يعني يصعد الدباب البحري ويمضي مع أبنائه وقد تنازل عن شيء من مفاهيم المغلوطة، فعلا يشعرون بأنس وفرح ونوكر، وهذا الذي تحتاجه. وهذه متعة.
الأجمل من الأشياء البحرية عندما تكون في ريف في منطقة بعيدة عن الناس وفي كوخ مستأجر في أحد الفنادق الرائعة، ثم يكون ذلك الرذاذ من المطر وتمشي أنت وأولادك وهم أمامك وكرتهم بين أقدامهم، يعني وترى هذا الأنس والفرح وتلك الابتسامة الرائعة على وجوههم، أي سعادة فعلا، يعني تدب في أوصال الإنسان عندما يرى هذا المنظر.
صحيح.
وترى زوجتك التي تعاني ليلها ونهارها من أجل هذا البيت والحرص عليه بغسيل وطعام وهموم وتدريس وغير ذلك، ثم تفرحهم بهذا. أنا أسعد قبل أن يسعدوا.
صحيح.
يسعدوا.
صحيح. أنا الحديث حول هذه الخواطر وهذه التوجيهات يطول وهو حديث يعني محبب للنفس، لكن لعلنا يعني نأخذ بحديث في منحى آخر ما يتعلق ببعض الأمور أو بعض الآداب التي يعني ينبغي أن يعني نستحضرها ونحرص عليها ونحن نعد لهذه الرحلة، رحلة السفر. لعلنا نأخذ يعني معكم دكتور خالد جملة من هذه الآداب والتوجيهات التي تهمس بها في أذن يعني لنقل ولي الأمر أن يستشعر هذه الجوانب وهذه الأمور.
من الأمور حقيقة ومن الآداب التي نحتاج أن نستحضرها ألا وهي مسألة الاستخارة. بعض الناس يظن أن مسألة السفر هي مسألة دنيوية لا علاقة لها باستخارة وما إلى ذلك. لا، لابد أن تستخير الله سبحانه وتعالى، هل تسافر أم لا، الوجهة التي تختارها. وهذا أمر حقيقة، إذا ما وجدت الاستخارة وجدت الاطمئنان والارتياح ستجد أن الله عز وجل سيسهل لك الأمر وتمضي. أحيانا قد تذهب إلى منطقة قريبة ولا تجد تلك السعادة والراحة، في المقابل قد تمضي إلى منطقة بعيدة وتجد فيها الراحة والاطمئنان بالرغم أنك بينك وبينها بعد المشرقين والمغربين، ومع ذلك كان ذلك التيسير والتسهيل. فهذا مسألة مهمة. أيضا من الآداب حقيقة أن تخطط وأن ترتب وأن تنسق، وهذه مسألة مهمة. وأن المسألة لا تمشي لا تكون على ردود الأفعال، وأن تسعى وأنت تخطط أن تحقق أهدافا تريد أن يتبناها أبناؤك وزوجك، وأن توجه رسائل إيجابية عبر هذا السفر. هذه بعض الأداب، ولعل الشيخ علي يقدم لنا آدابا أخرى.
من أهمها الاستشارة أيضا.
استشارة.
يعني الاستشارة. نعم. يعني نذهب إلى بلد نحن لا نعرفه ولا نعرف شيئا عنه.
صحيح.
نعرف عن طبائع أهله وعن عاداتهم وأخلاقهم وأساليب حياتهم. نعم. فلما نستشير شخصا كان قد ذهب لا شك أن نجد معلومات رائعة، معلومات يمكن أن نبني عليها نحن يعني قرارات خطيرة جدا في هذه الرحلة، إما أن نذهب وإما
صحيح.
وإما أن لن نذهب. الأمر الثاني النية الصالحة. يعني قد يسافر بعض الأشخاص ونحن نقولها ويعني وقلوبنا تمتعب والأسف وتتألم، قد يسافر بعض الأشخاص بنية سيئة.
نعم.
ويسافر من أجل حرام والعياذ بالله.
نعم.
من أجل أن يقارف أمورا محرمة. لهذا أذكر قصة لأحد الأشخاص، يقول لما بدأنا في السفر وركبنا الطيارة فسمعت دعاء السفر فإذا فيه اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. فوصلت إلى المطار، عندما وصلت إلى المطار حاولت أن أرجع نفس الرحلة حتى تمكنت.
لا
لأنه كانت النية سيئة أصلا. ثم بعد ذلك يقول لما سمعت نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى وهو ذاهب لأمر محرم قال رجعت في طائرتي نفسي. لأن ذلك المكان لا يمكن أن يقضى والأسف إلا أشياء غير جيدة. الأمر الثالث اختيار رفقة، اختيار الرفقة الصالحة، الرفقة التي تعينك على طاعة الله عز وجل. رفقة إذا وقفت في إحدى المطارات وتخشى أن تقيم الصلاة كان أحدهم مؤذنا والثاني مقيما والثالث إماما. أحد المشايخ يقول كنت في مطار في ألمانيا في العاصمة، فلما كنت في حضرت علي أحد الصلوات فقل كبرت في الصالة وكان معي شخص فسحب هذا الشخص قبل أن أتم الفاتحة من ورائي. فقلت ولا الضالين، وإذا في المطار
يعج
آمين. حدثني بنفسه الشيخ يقول لما انتهينا من الصلاة وهذه حقيقة يقول أسلم ثلاثة أشخاص في نفس المكان. وهذا هي قوة الإسلام، قوة المعنوية فعلا ظاهرة. أيضا من الأشياء المهمة وهي من السنة التي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسافر سافر في يوم الخميس. وأيضا الحرص على البكور، البكور التبكير، بورك لأمتي في بكورها. وهذا الحديث يرويه صخر بن وداع الغامدي وكان رضي الله تعالى عنه يبكر بتجارته فربح رضي الله تعالى عنه. فالبكور بلا شك خير، ولهذا إذا أردت أن تكون سعيدا، وهذه قاعدة قد تكون صحيحة أو خاطئة لكن أنا أعمل بها، إذا أردت تكون سعيدا فقم حيث ينام الناس ونم حيث يقوم الناس.
الناس في عصرك.
ولاحظ الآن لاحظ الإجازة سهر إلى
فجر
الفجر. بعد الفجر. لكن لو كانت الأسر فعلا الساعة 11 لا تتجاوزها.
ناسم.
والنوم يعني بالكثير إلى الساعة بعد أن يصلوا الفجر إلى الساعة 8. ثم يقوم بعد ذلك أهل البيت بحيوية ونشاط. أما أن ينام الناس إلى قرابة الظهر، وبعد الظهر يحتاج إلى نوع من الاسترخاء والقيلولة إلى العصر، وبعد العصر إلى المغرب
تجهيز وترتيب.
هذه ليست حياة.
صح.
ولا يمكن يشعر الإنسان فعلا بلذة الحياة بهذه الطريقة. فهذه حقيقة بعض الآداب، إضافة إلى الحرص على تقوى الله في هذه الرحلة، إقامة الصلاة في وقتها، الاهتمام بحجاب الفتيات عندما يذهبون، الاعتناء أيضا بحجاب الزوجة، عدم ارتكاب الأمور المحرمة في داخل السيارة بسماعها. أحيانا تكون في طائرة يكون الشاشة التي أمامك تعرض فيها أفلام سيئة للأسف الشديد. ينبغي يكون إنسان يعني يستشعر مراقبة الله عز وجل في كل وقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، الله معك هنا أو هنا. فلا يكون الإنسان فقط إذا كان هنا أطاع، أما إذا ركب، ونلاحظ أحيانا في بعض المطارات أنه مجرد ما تكون الفتاة في بلدها قمة الحشمة والاحتجاب أحيانا يعني تغير في نصف المسافة.
صحيح.
يعني هذه المبادئ التي تتزعزع بمجرد الصعود إلى السماء، أنت أقرب الآن إلى السماء.
صحيح.
أنت أقرب إلى الموت.
نعم.
يمكن أن تسقط بك هذه الطائرة ولا تعود أيضا إلى أهلك.
دكتور خالد،
في الحقيقة أشار الشيخ علي إلى مسألة النية، وأنا أقف على أو حول مسألة الاعتزاز وأتكلم عن بعض التجارب الشخصية.
جميل.
سأذكر ثلاث صور ثم أختمها بتعليق. يعني أذكر مرة كنا في بلد ببلد إسلامي في شرق آسيا.
نعم.
وكانت معي زوجي، وجدت طفلا غربيا لما رأى زوجتي بحجابها الكامل صرخ، ثم ارتمى في أحضان أمه خائفا وجلا يرتعد، فتألمت حقيقة. هذا الموقف آلمني بأنه لم يرى محجبة في هذا المكان، يعني في الدولة الإسلامية، ثم وهو قد مر بالمطار ودخل العاصمة ثم انتقل إلى هذه المدينة، فوجدت هذا الموقف فتألمت، فاستشعرت أن الناس فعلا لم يمتثلوا الحجاب بصورة كاملة، ومفروض أن يكون هناك نوع من الاعتزاز.
نعم.
وخصوصا أنها بلد إسلامي. الموقف الآخر في بلد أوروبي. في بلد أوروبي ذهبت مرة إلى السوق، فتفاجأت بأعداد كبيرة من المحجبات من أهل البلد يلبسون الحجاب كاملا، فلا ترى حتى الوجه ولا اليدين.
نعم.
وكنا يمضين في الأسواق دون أن يلتفت أحد عليهن، وقد استقبلوا هذا الوضع يعني دون تساؤل ودون استغراب. فالتقيت بالإخوة من أبناء هذه البلد فسألتهم، قلت من الغرائب التي شاهدت أنني وجدت عددا من المحجبات يمضين في الأسواق دون أن يعتدي عليهن أحد أو حتى يتلفظ أو على أقل الأحوال يلتفت، مستغربا من هذا الصنيع. فقال لي هذا الأخ، يقول من صنيعنا أننا بين فترة وأخرى يمضي أحدنا مع زوجه بحجابها في هذه الأسواق فنمشي
نريد
الناس. نعم. يقول حتى يعتد الناس ونظهر العزة. يقول في البداية كان في نوع من الاستغراب، بعد ذلك اعتادوا على مثل هذه المناظر. وهذه كما قلت يعني نراها أحيانا حتى حينما ترى إنسانا يعني خصوصا من أخواننا في أفريقيا يلبسون لباسا معتاد حينما يمضي، أراهم في الجامعة أحيانا فأستغرب.
صحيح.
أو في الأسواق.
صحيح.
لكن بعد مدة وأنت ترى هذا الثوب بألوانه المتعددة أصبحت تعتاد على.
نعم.
هذا الجانب الثالث، وهو للأسف في بلد عربي شرق أوسطي يشكل المسلمون أكثر من 50%، تجد أن المسلمة المحجبة لا تستطيع أن تمشي في شوارع العاصمة أحيانا، وتجد بعض عبارات السخرية والاستهزاء. اتضح لي أنها تصدر من نصارى تلك البلاد، حتى قالت لي إحداهن، تقول أن زوجي يقول لي سيري خلفي وابتعدي عدة مترات حتى لا يعني أعاني من نظرات هؤلاء. قلت إلى هذه الدرجة؟ قالت نعم، يعني فأضطر أن أبتعد عنه يعني عدة يعني مسافة بعيدة حتى لا تناله سهام أو عبارات النتنة التي يطلقها هؤلاء. قلت هذا في بلد عربي وشكل المسلمون هذه النسبة، أين الاعتزاز؟ ولذا لابد أن تكون هذه الصورة ماثلة، يعني وأنت تمضي إلى سفرك لابد أن تظهر هذه مسألة العزة، لابد أن تكون حاضرة. لماذا أقول مسألة العزة؟ لأن وجدت حقيقة بعض المسلمين بل من المتدينين من يعاني من هزيمة نفسية داخلية، ويرى أنه مستحيل يعني أن يعتز بلباسه أو أن يعتز بحجاب زوجته، ويرى أن الأمر قد يكون ويضع أحيانا أوهاما ويظن أنها ستحصل لزوجه إن هو فعل ذلك.
نعم.
لماذا أقول هذا الشيء؟ وهنا الوقفة. يعني وجدت مثلا في بلد خليجي حينما تذهب إلى بعض أسواقه تجد انفلاتا في الأخلاق، بل أحيانا ترى لباسا قد لا تتجرأ المرأة في بلد غير إسلامي أن تلبسه وقد أخرجت مفاتنها، وفي بلد ما كان يعرف هذه الأشياء ترى أن الناس ينظرون إليها في الأسواق دون أن يكترثوا ودون أن يهتموا، بل لا تلفت انتباهه. ما الذي أوصل إلى هذه البلدة إلى هذا الوضع؟ كما يقال كثر المساس، نعم يقتل الإحساس. فنحن أولى، ونحن في سفرنا أحيانا قد تكون داعية بلباس زوجتك، قد تكون داعية بثوبك، قد تكون داعيا بلحيتك وبأخلاقك، فلا بد أن تكون هذه من الأمور المستقرة في دين، أنني لا بد أن أعتز، أتمثل الأخلاق الإسلامية، أعتز بهذا الدين، ولذا تنظر إلى الآخرين ينظرون إليك نظرة احترام وتقدير، وأنت ويرون عندك هذا الاعتزاز. فنحن بحاجة حقيقة أن نصحح هذا المفهوم وأن نتحدث مع الذين يعانون من هزيمة نفسية أو ما نسميه بالاعتداد بالغرب، ولا بد أن نتنازل عن بعض إسلامنا وديننا وأخلاقنا في سبيل أن نساير الوضع ولا نلفت الانتباه لنا كلا. وتلاحظ أن في البداية قد تعاني، لكن بعد ذلك يصبح الأمر معتاد، كما ورأينا في بعض دول الخليج التي تمشي المرأة متفسخة مبتذلة دون أن تجد إنكارا من قبل الناس.
حقيقة دكتور علي، ذكرت قبل الفاصل في قضية الآداب أمر مهم، يعني وقد يعني يقع فيه الإنسان نتيجة مفهوم خاطئ، مفهوم عن الإجازة أو عن السفر في قضية ما يتعلق بتقوى الله وقضية المحافظة على الشعائر والواجبات. البعض يعني يكون عنده مفهوم الإجازة بأنه إجازة أو عطلة
عن كل شيء،
من كل شيء، حتى من الدين. الله المستعان، الصلوات تجمع وتؤخر ويؤخذ ببعض الرخص، ويكون هناك خصوصا في السفر يعني تكون هناك الحياة سبحان الله مختلفة بدرجة كبيرة جدا، حتى ربما إذا رجع إلى بلده أو إلى محل إقامته وجد فرق كبير ما بين،
يحتاج إلى أسبوعين حتى يعود إلى صوابه أصلا.
نعم. تعليقك حول هذا الموضوع.
عموما يعني الحرص على السنة هذا مطلوب.
جميل.
إن الله يحب أن تؤتى رخصه وكما يحب أن تؤتى عزائمه، كون الإنسان يطبق هذه الرخص، لكن لا يصل لدرجة التساهل، بمعنى أنه أحيانا يخرج وقت الصلاة بحجة أنه مسافر، فصلاة المغرب تأخر أو صلاة الظهر والعصر تأخر إلى قرب صلاة المغرب، هذا ليس بصحيح. الشريعة لا شك أنها وضعت للسفر بعض الأحكام الشرعية مثل الجمع والقصر، والعلماء ضبطوا حتى قضية الجمع، أن يكون الإنسان سائرا أنه مشتدا في الطريق على قول بعض العلم، وبعضهم يرى أنه حتى لو كان أهم شيء أن يكون مسافرا، أن ينطبق عليه هذا الوصف الشرعي. فكون الإنسان يأتي بهذا الرخص هذا حسن، لكن أن يكون هناك تساهل وابتعاد عن تطبيق الأمور الشرعية لا شك أن هذا يعني ليس بحسن في الصلاة.
حقيقة يعني نريد أن تحمل هذه الحلقة فائدة ملموسة بالإضافة إلى ما ذكر من يعني أشياء تأصيلية وأشياء نافعة. كثير من المسافرين ربما نتيجة لعدم التخطيط، نتيجة لغياب الخبرة أو السؤال، أو قد يقع في مطبات قد تفسد عليه السفر بالكلية. يعني أمام هذه الإجازة ونحن في مقتبلها، لا شك أن يعني لكم تجارب شخصية أو تجارب تنقلونها فيما يتعلق بقضية بعض الإرشادات التي ينبغي للواحد منا أن يعمل بها وأن يستشعرها ويستحذرها وتكون أمامه حتى لا يقع في مثل هذه المطبات التي قد لا يستطيع خروج منها أو تفسد يعني نتيجة عنها هذه الرحلة. لعلكم دكتور علي أيضا
هم يقولون ليس الخبر كالمعاينة، يعني أحيانا تقع في بعض الأشياء.
صحيح.
ومن النصح أنك تنبه الناس عليها حتى لا يقعوا فيها.
نعم.
ونحن في قناة عالمية تخاطب يعني جماهير كثيرة من الناس، ونحن في بلدنا بلا شك نشجع السياحة الداخلية ونقول هذه الملايين التي تصرف في الخارج حبذا لو صرفت لدينا.
نعم.
وليتنا نملك فنادق أو شقق مفروشة كنا يعني ضغطنا أكثر حتى يجلسوا يعني لدينا. لكن أحيانا بل نجد أن هناك مليارات من الريالات والدولارات تصرف في الخارج في رحلات خارجية. هناك مجموعة من الإرشادات لمن أراد السفر سواء في الداخل أو في الخارج.
جميل.
يهتموا بها، لكن ثمة أمور في أثناء الحديث سوف يظهر منها أنها لها علاقة بالسفر يعني خارج الحدود، سواء أي حدود أي دولة من الدول.
نعم.
فليقدر كل واحد قدر هذه الأشياء. حقيقة من الأشياء المهمة صلاحية جواز السفر، أشياء التي ينبغي أن ننتبه لها، لأن بعض الدول إذا كان جواز السفر أقل من 6 أشهر فإنك لا يمكن أن تدخل إليها ويردوك من المطار.
نعم.
فينتبه الإنسان لهذا. الأمر الثاني، الدولة التي ستسافر إليها متى ساعة الوصول فيها، ما هي حالة الجو، حتى يكون إنسان متجهزا هو وأولاده. تأشيرة الزيارة اليوم حتى تأخذ تأشيرة من التأشيرات تحتاج أن إلى قرابة شهر كامل حتى تحصل على هذه التأشيرة. صح. إضافة إلى شيء آخر وهو الصور لك ولأولادك، وصور بشكل عجيب جدا تطلبها تلك السفارات. وأنا أرى أن هذا التشديد فيه خير لأنه يجعل الناس فعلا يحرصون على يعني السياحة الداخلية. نعم. من الأشياء المهمة لا تسافر للدول الموبوءة، فالدول التي فيها ملاريا أو كوليرا أو غيرها من الأمراض ينبغي الإنسان يبتعد عنها، أو الدول التي فيها ظروف سياسية غير طبيعية، أحيانا مرحلة وقف إطلاق نار، أحيانا فيها خطف سياح، إضرابات عمالية، حكومات انتقالية. صحيح. أحيانا فترة انتخابات عندها.
صحيح. نعم.
فينبغي الإنسان ينتبه أيضا لهذه الأشياء. بعض البلدان تضع عراقيل أمام بعض
السياح،
لا بعض الأجانب، بعض الجنسيات المعينة.
نعم.
بعض الأسر تصطحب معها الخادمة فتقع في ورطة كبيرة جدا هناك، لأن هذه الجنسية بالذات لابد لها من أشياء معينة في تلك الدولة. الاحتياط أو احتياط الأطفال في داخل في أثناء السفر بالاهتمام بمقاعدهم، الاعتناء أيضا بوجباتهم. من الأشياء المهمة في السفر قضية العملة.
العملة
من الخطورة بمكان الإنسان يحمل عملة كثيرة معه، ولذلك المطلوب أن يأخذ معه مجموعة من الشيكات السياحية التي تصرف بقيمتها
أو بطاقات الصراف
عندما يحتاج إليها. أيضا بعض الناس يقول إذا وصلت هناك سيحول لي أخي، لا تنتظر التحويل، فالتحويل في هذه البلدان يتأخر كثيرا وهو متعب ومقلق، وقد يراقب الإنسان ويلاحظ بسبب هذا التحويل الذي جاء إليه. أيضا من الأشياء المهمة انتبه لها، في بعض البلدان العملات القديمة والممزقة لا تستعمل، فلهذا عندما يصرف الإنسان يعد هذه المبالغ ويعيد الشيء القديم وكذلك الممزق. هل لديك مشاكل صحية؟ قد يكون عند الإنسان سكر أو ضغط أو أشياء تأتيه في بعض الأوقات، ينبغي الإنسان يكون عنده وصفة صغيرة من طبيبه يصف فيها الشيء الذي يعاني من هذا الرجل ويضعها في جيبه. وهذه أشياء عالمية، يعني تقول شبه إجماع أو اتفاق بين الناس أن ينبغي أن يكون في مكان ما في جيب الإنسان هذه الوصفة،
وتكتب بلغة البلد أو لغة إنجليزية مثلا.
يعني للأسف.
نعم.
أصبحت هي اللغة الدارجة التي يقرأها الناس. حقيبة الإسعافات الأولية غير موجودة في الشناطين إلا من رحم الله. لماذا لا توجد مثل هذه الأشياء؟ لأنه أحيانا نحتاجها فعلا. يتصفح الإنسان مجلة في الطائرة لأن الورق حاد جدا تقطع إصبعه، هذه تحصل في الطائرة. أين الأشياء؟ لا نجد أشياء والأسف الشديد. من الأشياء المهمة والتي وهم يقولون من ليس له الدنيا ليس له آخرة، لكن نحن ننبه عليها. أحيانا في البيت عندما نسافر من البيت نترك كل شيء على ما هو عليه، يعني تصفية مطبخ المنزل شيء مهم، بمعنى لا تزود بالمواد الغذائية بيتك قبل السفر بأسبوع، استفد فقط من الأشياء الموجودة عندك. الأصل فصل التيار الكهربائي عن جميع الأشياء، الميكروويف، السخانات، الثلاجة، تنظيف الثلاجة بالكامل. بعض الأسر يقول شهر ونصف ولا شهر، لكن يعودون إليها وهي غير جيدة، ولهذا من المناسب صحيا أن تخلى هذه الثلاجة بما فيها.
نعم.
ثم بعد ذلك تفصل حتى يذوب الثلج الموجود فيها. إغلاق اسطوانة الغاز ونوافذ المطبخ والحمامات، لأنه أكثر حرامية والأسف الآن لا نحفاء ليسوا سمان، لذلك يدخل من هذه النوافذ. شيء مهم جدا الحقائب، عندما نريد أن نشتري حقيبة ينبغي أن نشتري هذه الحقيبة بشيء يناسبنا. عندما يسافر الإنسان لوحده يحتاج إلى حقيبة مثل حقيبة طاقم الطائرة، صغيرة تضعها فوق. نعم. لا تنتظر بعد ذلك في المطار.
صحيح.
شيء مهم آخر، عندما تكون مع العائلة اختر حقائب بلون واحد. فإن لم تستطع أن تشتري حقائب بلون واحد فضع على كل حقيبة علامة مميزة لكم. أحيانا تجد عندما تكون على السير الكهربائي أن بعض الحقائب مربوطة بخيط أحمر.
نعم.
أن تضع علامة لك مميزة بحيث أنك تعرف حقائبك بعد ذلك. عرف بحقيبتك بوضع ملصقات عليها. أحيانا من الأشياء يعني النكت الطريفة أن لما تأتي حقيبة من الحقائب تجد عليها ختم أربع دول، ما نأخذ الملصقة. يعني كسل عجيب، خذ الملصق
تنظيف
أبدا، لا تبقي إلا الملصق إلى الدولة التي تريد أن تذهب إليها. لما؟ لأن موظف الشحن الذي ستذهب إليه هذه الشنطة ستأتي أربع ملصقات، أحيانا الملصق هو المربوط على مقبض الشنطة.
نعم.
فيظن أن هذه هي الدولة التي ستذهب إليها فيضعها مع شنطة الدولة الأخرى.
نعم.
وتظل أنت أسبوعين كاملة أو رحلتك بالكامل ليس لديك أي شيء. الوزن اليوم عندنا نظام عالمي.
نعم.
أن الشنطة لا تتجاوز 33 كيلو، هذا نظام في العالم كله. طيب إذا أنا لابد أن أزن حقائبي من البداية.
نعم.
فلا يكون لدي عفش زائد. محتويات الحقيبة يعني نحتاج إلى ذوق في ترتيب
مربط الفرس هنا.
نحتاج إلى ذوق. رتبها بشكل جميل بحيث يسهل الحفور على الأشياء. يعني احيانا لما تريد ان تعثر على شيء، تريد ان تحصل على شيء، لابد من استدعاء الدفاع المدني، لانه عطور هنا وملابس هنا واشياء هنا،
ثلاثة ارباع ربما لا يستخدم.
اي نعم. ولهذا يقولون ضع زجاجة العطر دائما في المناشف.
يا سلام،
هذا الترتيب يعني الجيد. ضع الاشياء اللي تحتوي على سوائل كالشامبو مثلا والكريم ومعجون الاسنان وغيرها في اكياس بلاستيك. احيانا يحتاج الانسان الى اكثر من حذاء اكرمكم الله والسامعين، يحتاج ان يضعها في قماش او في حقيبه من البلاستيك او القماش، يضعها في داخل هذا الامر. اشياء مهمه، الاجهزه الكهربائيه، وهذه الحقيقه يعني يقع الانسان في ورطات كثيره لما تاخذ اجهزه كهربائيه. بعض الدول بل اغلب الدول تضع عليها جمارك. فانت تشتري ب100 جمرك عليه 200، فلا فائده ثمن. والاطم من هذا انه يكون هذا الامر 110 فولت
في الدوله 220.
220. لهذا يحرص على اصطحاب، يتاكد من الفولت ولا تحمل الاشياء التي عليها جمارك في تلك البلد بعد ان تسهل. اخيرا لا تنسى الاشياء التاليه في سفرك: المصحف. العلماء تكلموا في الذهاب به الى بلاد الكفار، لكنهم اباحوه للذهاب في البلاد الامنه، اما بلاد العدو الذي هو محارب لا يجوز الذهاب به لانه قد يهان. ايضا الكتيب صغير لاذيعه الصباح والمساء، هذا شيء مهم. ان راينا بعض الاسر عندها حصن المسلم في داخل غرفها في الخارج، بل بعض الاسر تجدها تترك حصن المسلم في غرف في اوروبا في ونراها احيانا في داخل الفنادق. ساعة منبه، هذه قضية مهمة. ادوات النظافة، المحارم الورقية. لماذا اقول هذا الامر؟ لان هذه وجدناها في بعض البلدان غالية جدا، بينما تاخذها انت في بلدك بسعر زهيد. اضافة لشيء مهم، انه في الغالب الا ما رحم الله في كثير من البلدان الاشياء التي هي ادوات نظافة فيها مساحيق محرمة واشياء محرمة كدهون خنزير ونحوها، يعني ينبغي الانسان ينتبه لهذا. تحويلات الكهرباء، لا أظن إنسان إلا عانى مع الفندق من أجل أن الفيش الذي معه
ثلاثي.
نعم. والموجود في وجميع فنادق العالم ثلاثية.
سبحان الله.
هذا أغلب الفنادق إن لم تكن كلها ثلاثية، خوفا على الأطفال. نظارات احتياط، كم ترى إنسانا يقاد وهو بسيط وهو يرى لكن نظاراته مكسورة. نظارة شمسية إضافة لنظارة طبية. علبة مسكن آلام، أوراق وأقلام مع بعض الكتب والمجلات. جميل أن يكون في الطائرة بعض المجلات والكتب التي يقرأها أولاده. في شيء مهم يعني، وإن كان الناس قد يستخف به لكنه طبيا مهم.
نعم.
عندما ترتفع الطائرة وتهبط عندك مشكلة في الضغط على الأذن، تجد الإنسان لعلك بهللات. نعم. لكنها ستريح بشيء كبير. والشيء الأخير هو خريطة البلد وكتاب سياحي عن البلد ومفردات لغوية عن ذلك البلد. عندما يذهب الإنسان وهو في مكان لا يدري ما معنى العصير
الفندق،
وأحيانا قد تتكلم وأنت تسب نفسك ولا تشعر لأنه لا أحد يفهمك. أنا أذكر مرة حصلت لي موقف في مطار أستراليا في ملبورن. كان عندنا دورة، وعلى ذكر الاعتزاز يعني كنت في هذه الدورة كان فيها 700 شخص، 400 رجل و300 امرأة. والله كان في الدورة هذه 300 امرأة لا يرى منها ظفرا،
ما شاء الله،
رأي عيني رأي، يعني مثل هذا لا شك أن فيه اعتزاز. الشاهد كان معنا واحد من المشايخ لا يعرف حرفا من الإنجليزية أبدا، يعني إلا ما يعرفه في المتوسط إتيز إيجز وإيز ووتر ولا مدري إيش. المهم قابل رجلا أستراليا في المطار، ما شاء الله جثة، جلس معه دقيقتين يتكلم معه بلغة الإشارة طبعا مثل ما نتكلم مع الشخص الأجنبي. الحاصل بعد دقائق جاء قال أبشركم، الرجال على وشك يسمن
ما شاء الله
هذا كافر له 50 سنة 60 سنة سيتغير بلغة الإشارة. فنحتاج فعلا أحيانا إلى هذه المسألة، أن الإنسان يتعرف على أبجديات، ما هو الماء، الأشياء الضرورية، ما هي الكهرباء، ما هو المكوى عندهم مثلا، ما هو العصير، ما هو كذا، حتى يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص. هذه مجموعة من الإرشادات الناس تعرفها، لكن التذكير بها شيء مهم حتى لا يغفل عنها الإنسان،
وخصوصا إذا كان يعني الخلل بها يحدث يعني نتيجته يعني بعض الإشكاليات التي قد يعني لا نجد لها حلا. حقيقة يعني الحديث عن السفر، وكما ذكرنا أنه يعني لا ننسى عندما نطرح هذا الموضوع جانب مع المتعة، قضية الفائدة. يعني لعلنا نقف معك الدكتور خالد قضية يعني هذا الأب الذي اصطحب أبناءه واصطحب أسرته في أثناء رحلة السفر لنقل للداخل، أو استخدم مثلا وسيلة مثل القطار أو السيارة، يعني قد يكون المشوار طويلا بعض الشيء. يعني ما هي نصائح توجهها دكتور خالد لهذا الأب حيث نستفيد من هذه الرحلة ويحقق جانب الخفي والجانب المقصود لقضية الفائدة بالإضافة للمتعة.
حقيقة أنا بس أريد أن أضيف على آخر نقطة ذكرها الشيخ علي، أنا أقول زر المدينة قبل أن تزورها. كيف ذلك؟ يعني هناك وسائل متاحة المفروض حقيقة أن تستخدمها خصوصا في وقتنا المعاصر.
صحيح.
بإمكانك أن تزور المدينة وأنت في بيتك، من ذلك أن تستشير وأن تسأل وأن تأخذ صورة تفصيلية عن هذه المدينة التي تزورها، سواء من خلال نشرات أو من سؤال الناس. الجانب الثاني وهو الأهم، وأنا أدعو إخواني حقيقة وهي مسألة مجربة واستفدت منها كثيرا، ما يتعلق بالإنترنت. الآن في مواقع تتحدث عن أي مدينة تريدها، يتحدثون عن فنادقها، عن أماكنها، عن الأماكن الجيدة فيها، التحذيرات التي يطلقونها، عن الإشكالات، الصعوبات، طبيعة أهلها، يذكرون لك جوانب متعددة كأنك في وسط المدينة. فهذا جيد، دون أن نسمي يعني ما هذه المنتديات، لكن تقدم لك صورة تفصيلية فأذهب وأنا أشعر باستقرار. الجانب الثاني في الإنترنت، خرج ما يعرف بجوجل إيرث. جوجل إيرث هذا قمر بإمكانك أن تنزل على المدينة. أنا أذكر بعض المدن التي أردت أن أزورها، نزلت بهذا البرنامج وأخذت أدور في أسواقها، في شوارعها، في أماكنها، وأخذت أنظر إلى هذه المدينة كأني أعيش في داخلها. فلما مضيت
بوضوح
غريبة جدا، يعني قد تكون المسافة اللي تحتاجها من الأعلى 3 كيلو أو أقل وتنزل، فترى البيوت واضحة،
شوارع
والشوارع أبدا، ولذا ما تجد مشكلة. الآن نحن لماذا نتردد أحيانا في السفر؟ لأنك قد تقدم على مدينة لا تدري ما هي،
صحيح،
ما طبيعتها، لكن إذا مضيت إلى عرفت طبيعة هذه المدينة بصورة متكاملة. ولذا أتمنى حقيقة من أراد أن يسافر إلى أي منطقة، حتى في السياحة الداخلية، يعني مضيت إلى أبها، مضيت إلى مكة، مكة أحيانا أعاني في فهم شوارعها، صعوبة في فهم شوارعها، صحيح. أبدا درت في شوارعها وفي أزقتها وفي أماكنها وعرفت، زرت المدينة، زرت إلى مناطق في أحراش أفريقيا، سهول سيبيريا، في أمريكا الجنوبية، دخلت حتى الآن إذا بدأت أتحدث مع الإخوة يظنون أنني ما شاء الله بالبطوطة وأنا يعني في مناطق محددة. بالنسبة للسؤال الذي ذكرت، نعم حقيقة، خصوصا إذا كانت الرحلات الداخلية، أنت تمضي مع أبنائك ساعات طوال، وهي فرصة أن توجه بعض الرسائل الإيجابية. ولذا أحيانا نجد أن أكثر معاناة الآباء مع أبنائهم في داخل السيارة،
صحيح،
تبدأ الخصومات. ولذا الآن حينما تمضي مع بعض السيارات تجدهم وقد وضعوا شاشة تلفاز،
نعم،
حتى يعني يلهى الأطفال في هذا الشيء، صحيح، أو يعطونهم بعض الألعاب التي يلهون بها. هي حقيقة فرصة أن تقترب معهم، إما بإجراء بعض المسابقات في داخل السيارة وتضع عليها أحيانا بعض الجوائز، إما أن تجعل، وهي من الأشياء الجيدة، أن وأنت تمضي في سيارتك أن تدعوهم للتفكر في جبال يرونها، في صحار يشاهدونها، في حتى بدل ما يعنون، المشكلة بعض يعني أجد في صغاري يعنون بأنواع السيارات التي تمر وبروقات باللوحات المميزة، وهذه مشكلة. يعني صحيح أنه يعني أحيانا قد تختبر ذكاءهم، تسألهم بسيارة من مرت من يذكر لي الرقم أو اللون أو كذا، لكن تريد حقيقة أفضل من ذلك. أحيانا قد تأتي ببعض القصص، تأتي بها أحيانا تتحدث، وأنا أتوقع من هذا تجربة، تتحدث عن حياتك الخاصة، عن تجاربك حينما كنت صغيرا. طبعا مش للأسف نحن نحكي عن البطولات، نعم، أنا كنت أفضل الناس أحسن الناس، لا، تحكي عن تجارب في سفرك، عن قصص، ولذا تجد أنهم يركزون كثيرا معك، بل أحيانا حتى في أمور الدنيا. يعني أحيانا أسأل أطفالي عن عواصم العالم، عن مدينة التي سنقدم عليها، من أمور التي أحيانا آتي بكتاب معين يقرأه أحد أبنائي عن هذه المدينة، اذكروا لي أهم المعالم، ما الأشياء الجيدة، ما البرنامج اللي تقترحونه، أسألهم بعض الأسئلة الشرعية، أسئلة الدينية، بل بعضهم يضع حتى مسابقة في الحفظ، من يحفظ بعض الصور القصيرة. يعني هذه الأشياء على بساطتها تجد لها أثرا جيدا ومفيدا، لأنك حقيقة هي معاناة،
صحيح،
إن أنت لم تجعلهم يستغلون أمورا جيدة سينشغلون بالخصومات،
نعم،
والمنازعات، لأنهم لن يذهبوا إلى غرفة أخرى، لا تذهب بهم إلى ما إلى 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 يعني ساحة فناء البيت وما إلى ذلك، لا، سيكونون في داخل هذه الغرفة الضيقة،
نعم،
إن لم تشغلهم بأمور جيدة سيشغلونك بمشاكلهم وصراخهم ونحيدهم.
لكن يعني ألا توافقون أننا أحيانا نعمد إلى الوسيلة يمكن الأريح لنا، ما ذكرتهم من وسائل جميلة وتحتاج تخطيط وإعداد لو على الأقل ذهني، لكن البعض يعني في خيار الذي ذكرته قضية الشاشة الموجودة في السيارات، وممكن أنا أعرف بعض الأشخاص يعمل تغيير سيارته أحيانا في فترة الصيف بحيث تكون مجهزة مثل الوسائل، ومن ثم يبيعها إذا عاد مرة أخرى من إجازته. لكن احيانا هذه البدائل تكون بسيطه في قيمتها، يعني يضع لهم شريط ممكن افلام رسوم متحركه ويشغلهم لمده 8 ساعات او 7 ساعات. احيانا نعمد الى مثل هذا الخيار دون ان نكلف انفسنا او نتعب انفسنا بقضيه الترتيب او الاعداد الجيد لهذه الرحله.
صحيح. يعني يبقى التخطيط والترتيب هو الاصل.
يا سلام.
احنا مشكلتنا اليوم لا نريد ان نتعب، نريد ان نحقق انجازات كبيره، انجازات ضخمه، انجازات عاليه، دون ان يتعب الانسان ولو شيء بسيط. يعني انت تريد ان تبني انسان ولا تريد ان تبذل شيئا تجاه هذا الانسان. يعني من منا الان اشترى له كتبا؟ انا دعني لا اكون انسانا نظريا في هذه الاجازه، دعني احكي لك تجربه التي ساخوضها مع اولادي. انا جهزت لاولادي 60 ملفا في هذه الاجازه.
ما شاء الله.
60 ملفا، كل ملف يحتوي على 6 ورقات. فيه ماذا؟ هذه 60 ملف سيمر جميع اولادي على جزء عامه، لكن بطريقة طفولية تناسبهم هم. كيف؟ ليس لا أتكلم على الآيات، لا، سيمر على التفسير، وكل سورة وضعت عليها مجموعة من الأسئلة التي تناسب أعمارهم.
يا سلام.
جميع جزء عامة، إضافة لشيء آخر وهو صفحة أخرى للألغاز، صفحة ثالثة فيها قضية المتاهات وغيرها، صفحة رابعة تلوين، صفحة خامسة فيها تفكر في مخلوقات الله عز وجل بدون أن يكون فيها نوع من المخالفات الشرعية. أمر آخر في هذه الإجازة وضعت
60، عفوا شيخ، 60 يعني كل يوم ملف؟
كل يوم ملف.
يا سلام. جميل.
اشتريت الآن درزنين كاملين 24 قطعة ألوان خشبية.
ما شاء الله.
سيلون أولادي هذه الأشياء. يقول بعض الناس أن عندي أنا أولاد كبار، وضعت أنا ملف 30 ملف لولدي الآخر الكبير، أهتم بجوانب عقلية عنده، تفكير إلى غير ذلك. يعني أنا أسعى في هذه الإجازة.
كم أخذ منك يا شيخ علي الترتيب هذا؟
فصل دراسي كامل.
فصل دراسي كامل.
أي نعم.
نعم.
لكني جمعت مجموعة كبيرة من الكتب التي تعتني بهذا. يعني الآن ولدي أنا أسعى في هذه الإجازة، قد وضعت له برنامج في القراءة كامل.
يا سلام.
وشرت له كتب.
يا سلام.
وسيقرأ كتب قصص من التاريخ وقصص من الحياة للشيخ علي الطنطاوي.
ما شاء.
وسيقرأ ذكريات الشيخ علي الطنطاوي في هذه الإجازة. ما. وبالأمس بدأ.
ما شاء.
واليوم انتهى من قصة السجين يهرب في الشيخ خالد الجبرين. فأقصد أنه نحتاج إلى ترتيب، بمعنى أنه نعرف ما الذي نريد أن نحققه في هذه الإجازة، لكن ليس أمنية في الرأس، انزلوها إلى أرض الواقع. قول اليوم الأول سأفعل كذا واليوم الثاني سأفعل كذا. صحيح نحن قد لا نملك هذه الأدوات، لكن لنستشر، لنذهب لأصحاب الخبرة لنقرأ. هناك كتب اعتنت فقط بقضية البرامج، الاهتمام بها والعناية بها أيضا في السفر. هناك شريط في السوق يمكن لي، ليس تسويقا لكن هو فيه بعض الفوائد، برامج عملية لاستغلال الإجازة.
جميل.
سيجد فيها الإخوة يعني مجموعة. نعم. من الأشياء الرائعة
بإذن الله. حقيقة الحديث معكم ماتع، والجوانب التي تناولناها جوانب متعددة، نسأل الله سبحانه أن يعني ننتفع بها جميعا، وأن كما ذكر الشيخ علي تنقلب إلى واقع ونستفيد منها جميعا بإذن الله تعالى. شكرا لكم أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الجلسة وهذه الأمسية وهذه الحلقة من حلقات برنامجكم ليالي الصيف. تحدثنا فيها عن كيف تستمتع بسفرك مع ضيفينا الكريمين فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، وفضيلة الدكتور علي بن محمد الشبيلي، أيضا عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. شكرا لكما.
شكرا
موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أن تقضي معنا وقتا بليال صيفية، نقتبس النور ونهديه دررا وزهورا برية، ونصوغ العلم على حينا نلبسها حللا وردية، ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا وردية، نلبسها حللا وردية.
مقتطفات مفيدة لحياة سعيدة، نصائح قيمة للجمال والصحة، وموضوعات متنوعة ثقافية وتربوية، منتقاة من برامج المجد، تأتيك كرسائل نصية يوميا على شاشة جوالك من خلال خدمة مجدها، إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة مجدها أرسل الرقم 2 إلى أي من الأرقام أدناه، لمشترك جوال 8844، ولمشترك موبايل 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك.
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من